الله الرحمن الرحيم. ألا السابعة فعل التقليد.
وقلنا أن في هذه المسألة ثلاث فروع: الفرع الأول وجوب تقليد الأعلى، الفرع الثاني التخير مع التساوي في العلم والعدالة، والفرع الثالث الاحتياط وجوبي في الرجوع إلى الأعدل أو الترجيح بالعدلية ولو احتياطا. هذه الفروع الثلاثة تعرض لها الماتن في هذه المسألة، وكنا في الفرع الأول وأثبتنا الأدلة على وجوب تقليد الأعلم. وهذه الأدلة في نفسها تامة، وفي حق المقلد العامي أيضا حتى لو لم تتم هذه الأدلة في نفسها العامي، حيث أنه ليس مجتهدا يوجد له دليل خاص به، وهو أن العامي في هذه المسألة عادة لا يستطيع أن يجتهد، فيكون لابد وأن يرجع إلى حكم عقله، وحكم عقله حينئذ وجوب تقليد الأعلام، لأنه يدور أمر التقليد في المجتهدين اللذين أحدهما أعلم من الآخر ويوجد خلاف بينهما في الفتوى، يدور الأمر عنده بين التعيين والتخير، يعني يقطع بأن فتوى الأعلام على كل حال حجة في حقه، ويشك في حجية فتوى غير الأعلام، والشك في الحجية حينئذ لا يكون مؤمنا له إلا أن يجتهد، وهو غير قادر على الاجتهاد، فلا بد إما من أن يحتاط أو يأخذ الفتوى. ومن هنا يظهر أن إفتاء بعض المجتهدين بعدم جواز بعدم وجوب تقليد الأعلام لا يفيد المقلد شيئا، لأن هذا المجتهد، لأن هذا العامي في هذه المسألة لا يمكن يقلده، لا يمكن أن يقلد هذا الإنسان، فإذا كان لا يمكنه أن يقلده فإما أن يجتهد في هذه المسألة هذا الحين خلف فرض أنه عاميون، أو يحتاط حين لا بد أن يأخذ به، يحتاط في كل مسألة، فلا يمكن، لا فائدة لهذه الفتوى الصادرة من الفقيه في حق المجتهد. إلا إذا كان هو أعلم حينئذ معناه أنه قلد الأعلم بحسب الحقيقة، قلد الأعلم، وهذا يرجع إلى تقييد الأعلم حينئذ، قلد الأعلم في هذه المسألة، وهذه مسألة قد تأتي الإشارة إليها، ثم فيها بهذه المسألة رجع إلى يعني لتقييد الأعلم، رجع إلى فتوى غير الأعلم. يعني إذا كان الأعلم يفتيه جواز الرجوع إلى غير الأعلام حتى في طول تقليد الأعلام في هذه المسألة بهذا الشكل، يعني كان التخيير الذي يقول به أيضا المجتهد الأعلام تخيير استمراري لا تخيير ابتدائي، لأنه في أصل هذه المسألة لابد أن يقلد الأعلام، فصار مقلدا للأعلام حينئذ، إذا كان التخيير مستمرا في نظر هذا الأعلام يمكنه حينئذ، وإلا لا يجوز حينئذ. إذا كان التخيير استمراريان حينئذ يجوز له، يعني في شخص هذه المسألة أيضا لابد أن يرجع إلى نفس الأعلم، أنه هل يجوز له أن يقلده في البقاء على في الرجوع في سائر المسائل غير هذه المسألة إلى الأعلم أو لا، إلى غير الأعلم أو لا. وعلى كل حال هذا انتهينا منه. ثم هنا قيد يوجد في كلمات المشهور القائلين بوجوب تقليد الأعلام، قيدوا وجوب تقليد الأعلام بفرض العلم بالاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم في الفتوى، بحيث الأعلم كان يفتي مثلا بالإلزام في تلك المسألة، وغير الأعلم يفتي بالترخيص، حينئذ هنا الرجوع إلى غير الأعلم في الترخيص وحجية هذا الترخيص ومؤمنيته في حقه في حق العامي، هذا هو الذي يقال أنه لا دليل عليه أو الدليل على خلافه. وأما إذا كان يعلم بالاختلاف لكن كان الأعلم فتوى ترخيصي وغير الأعلم فتوى إلزامي. وهنا الرجوع إلى غير العالم لا يكون منافيا مع فتوى العدل، هذا واضح خارج العدل. المهم إذا كان بينهما اختلاف والاختلاف كان له أثر إلزامي ولو من أجل أن الأعلم لفتواه مطابقتان أو التزامان مدلول أثر إلزامي على المكلف، حينئذ وكان المكلف لا يعلم بالمخالفة، لا يعلم بأنه الفتوى الترخيصي الذي يفتي به غير الأعلم هل الأعلم يخالفه فيه أو لا يخالفه. المشهور أنه في موارد عدم العلم بالاختلاف بين فتوى الأعلم وغير الأعلم لا يجب تقليد الأعلم، يعني يجوز تقليد غير الأعلم مثل هذه الموارد، أخذوا هذا قيدا فيه، فقيدوا وجوب تقليد الأعلم فيما إذا علم بالاختلاف وكان الاختلاف المعلوم سنف اختلاف يكون له أثر إلزامي على العامي، هناك حينئذ يجب الرجوع إلى الأعلم. فإذا احتملنا مثلا أن المجتهدين اللذين أحدهما أعلى من الآخر فتواهما متطابقة على الأقل في الإلزامات متطابقة، الترخيصات قد يكون الأعلم له ترخيصات أكثر لكن لم نحتمل لم نعلم بالعكس، احتملنا أنه ليس في فتاوى الأعلم إلزام أكثر من الإلزامات الموجودة لدى غير الأعلم، هنا حينئذ قالوا لا يجب، يجوز تقليد غير الأعلم أيضا، أو في المسألة الواحدة يفترض يجوز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم معارضة فتوى الأعلم ومخالفة فتوى الأعلم معه. طب هذا ما هو وجهه؟ هنا توجد وجوه ثلاثة في الواقع يمكن أن تذكر لهذا التعميم في الحجية لفتوى غير الأعلم. الوجه الأول أن يقال بأنه هنا نحن نرجع إلى دليل الحجية، نقول إطلاق دليل الحجية هنا موجود، نتمسك بإطلاق دليل الحجية لفتوى أهل الخبرة مثلا. لفتوى غير الأعلام، والمقدار الذي خرج من الدليل ما إذا علم بالسيرة العقلائية مثلا، ما إذا علم بأن فتوى الأعلام يخالفه، وما إذا لم يعلم بحيث احتملت المطابقة بين الفتويين إطلاق دليل الحجية لا بأس به. حينئذ يقال هذا التمسك بالإطلاق تمسك بالعام في شبهة المصداقية، من باب أن المفروض أن دليل الحجية قيد الحجية لفتوى غير الأعلام فيما إذا لم يكن مخالفا مع فتوى الأعلام، وهنا حيثما نحتمل المخالفة إذن يصير من الشك المصداقي لدليل الحجية. حينئذ هذا الفلاوة في الشبه المصداقية لا يجوز التمسك بالعام، في الشبه المصداقية لدليل الحجية لا يمكن التمسك بالعام، هذه الشبهة يجاب عليها بأن تارة بأنه هذا المقيد اللبي، والمقيد اللبي ترجيح الأعلام بالسيرة العقلائية والارتكاز مثلا المتشرعي والعقلائي ثبت، وهذا مقيد لبي ليس مقيدا لفظيا، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه اللبي مثلا جائز، وهذا مبني على ذاك المبنى الباطل الذي لا يقبل. وأخرى يقال أنه هنا نحن بحسب الحقيقة نتمسك بالأصل الموضوعي العملي لتنقيح هذا الموضوع، الأصل اللفظي الاجتهادي، لأن نقول ما هو موضوع الحجية هو فتوى الأعلم، الفتوى الذي لا يخالفه فتوى الأعلم، كل فتوى مجتهد وخبير حجة إذا لم يكن واقعا يوجد الفتوى الأعلم المخالف له، إما بأن لا يكون من هو أعلم منه، أو إذا كان لا يكون مخالفا له. هذا هو الموضوع الحجية، وهذا وإن كان مشكوكا بنحو الشبهة المصداقية، لكن بالإمكان إحراز وتنقيح موضوع الحجية بالأصل بالاستصحاب، بأن نقول الوجود فتوى من الأعلم مخالف أمر حادث مسبوق بالعدم، فنستصحب عدم. نقول إن شاء الله ذاك الذي هو صار أعلم أو أعلم لم يفتي بفتوى مخالف، وهذا استصحاب عدمي نعتي، أنه كل مفتن قبل أن يفتي لابد لم يكن له مثل هذه الفتوى حتى الأعلم، فحالته السابقة عدم الإفتاء بذلك الفتوى المحتمل كونه مخالفان فيستصحب العدم. بل حتى لو كان عدما أزليا أيضا لا مانع من استصحابه بناء على جريان هذا الاستصحاب. فنجري هذا الاستصحاب، وبإجراء هذا الاستصحاب حينئذ نثبت الحجية، ننقح موضوع الحجية فيثبت الحجية. هذا أيضا بيان ثاني لإثباته. هذا البيان أجيب عليه في كلمات بعض الأعلام بجواب مشوش وقع فيه كأنه خلط بين التمسك بإطلاق دليل الحجية والتمسك ب يعني هذا البيان قرب، هكذا نقول قرب، لا أنه بين، قيل أنه حينئذ يتم هذا البيان ولا يقال بين عليه إشكال أن هذا الكلام إذن لماذا لا تقولونه في باب الأحكام حينما يأتي هناك حجة من إطلاق أو عموم تحتملون أن يكون هناك له مخصص مقيد معارض هناك، تقولون لا تقولون أن هذا حجة حتى لمن يحتمل المعارض ويحتمل العلم، كما في المقام هذا يحتمل المخصص والمقيد، في المقام تحتملون وجود الفتوى المعارض من الأعلام الذي يسقط هذا عن الحجية، باك الظهور أيضا تحتملون وجود خاص يسقطه عن الحجية، وهم يستطيع أن يجري استصحاب عدم الخاص، عدم صدور الخاص. كيف هناك لا تجرون استصحاب عدم صدور الخاص ولا تتمسكون بهذا بدليل الحجية؟ هذه الشبهة أجيب في كلمات بعض الأعلام تنقيح، أجيب على هذه الشبهة بأنه هناك نحن يوجد لدينا وجهان لإثبات وجوب الفحص عن المقيد والمخصص. الوجه الأول العلم الإجمالي بأن العمومات لها مخصصات ومقيدات، وهذا العلم الإجمالي في المقام ليس موجودا. لو علم إجمالا أن فتوى هذا المجتهد غير الأعلم مخالف مع فتاوى الأعلم يجب فيه حينئذ الرجوع للأعلم في التقليد، لكن فرض الكلام أنه لا يعلم بوجود المخالف. والوجه الثاني هناك أنه أساسا نعلم أن ديدن الشارع في مقام بيان الأحكام الشرعية على اعتماد القرائن المنفصلة والمخصصات والمقيدات، طبيعة بيان الشارع هكذا والظهورات والإطلاقات إذا كانت بهذا الشكل تدريجية حينئذ حجيتها لا تكون إلا بعد الفحص عن المعارض والمخصص والمقيد. وهذا أيضا لا يجري هنا، لأنه لا ليس الفتوائين ليس لشخص واحد ولمفتن واحد حتى يكون في هذا الشيء، هذا حاله حال البينات، حينما تقوم بينة على شيء لا يجب أن أذهب وأبحث عن المعارض لهذه البينة، تلك البينة غير مربوط بهذه البينة، لكن كلام إنسان آخر هنا أيضا فتوى الأعلام غير مربوط بفتوى غير الأعلام، إذن فهذا حجة ولو بإجراء استصحاب عدم المعارض له. والشبهة شبهة موضوعية لا يجب فيها الفحص، إذن فنجري هذا الاستصحاب لكونها شبهة موضوعية ولا يجب فيها الفحص. هنا يوجد خلل في الواقع في هذا البيان، لأنه إذا
كان التمسك بكون الشبهة موضوعية والشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص. إذن لا ربط حينئذ بالدليلين المذكورين للفحص عن المخصصات والمقيدات، لأن هذا معناه أن المستند في هذا الحكم الاستصحاب لا الظهور. الظهور ليس هو الحجة هنا، الاستصحاب يكون حجة، وإثبات الحكم بالحكم الظاهر الاستصحابي. حينئذ ينبغي أن يقال أن هذا الذي يثبت لنا الحكم في المقام إنما هو الاستصحاب، وهذا الاستصحاب لا يجب فيه لأنها شبهة موضوعية لا يجب فيها الفحص. وهذا الإشكال حينئذ في باب الظهورات حينما نفحص عن مخصصها ومقيدها لا يرد، لأن التمسك هناك ليس بالاستصحاب، هناك الظهور نفسه حجة، وحجية الظهور ثابتة. الحجية للظهور يثبت بمجرد ثبوت الظهور، انعقاد الظهور وعدم العلم بالمخصص، لكن عدم العلم بالمخصص بعد الفحص، أو قولوا عدم المخصص الذي يكون في معرض الوصول لا عدم المخصص الواقعي، عدم المخصص الذي يكون في معرض الوصول مع الظهور هذا هو موضوع الحجية، ولهذا لا نحتاج هناك الاستصحاب، بالاستصحاب لا نتمسك بالظهور. بعدم وجود المخصص والمقيد في معرض الوصول، وهذا العدم وجداني، لأنه معرض الوصول يعني الكتب التي بأيدي الفقهاء والقضايا التي يمكن أن يبحثون عنها، ولو كانت في معرض الوصول لوصلت إليهم. فموضوع الحجية هناك نفس الظهور، والظهور باعتبار أن المخصص منفصل فعلي. القيد الثاني وهو عدم المخصص في معرض الوصول أيضا هذا وجداني بعد الفحص، إذن فيكون الظهور حجة وليست الشبهة موضوعية. هناك دعوة أن شبهة موضوعية ولا يجب فيها الفحص، لا موضوع لها في تلك المسألة. وحينئذ قياس المقام بتلك المسألة في غير محلها، لأن هنا الحجية افترضنا أن موضوعها الفتوى التي لا يكون على خلافها فتوى الأعلام، وهذا مشكوك في المقام بخلافه. هناك موضوع حجية الظهور، والظهور فعلي لا شك فيه ولا نحرزه بالاستصحاب. الجزء الثاني أيضا فعلي نحرزه بالوجدان لا نثبته بالاستصحاب. فلا ينبغي أن يقاس هذا بذا، يقال أن هناك ينبغي أن هكذا يجاب، يقال أن هناك إنما يجب الفحص لأن موضوع الحجية الظهور الذي لا يكون على خلافه مخصصا في معرض الوصول، وهذا يحصل العلم به لا يحصل العلم به إلا بعد الفحص، ولهذا لا بد من الفحص. وبالفحص يحرز أنه لا يوجد مخصص أو مقيد في معرض الوصول، والجزء الأول أيضا محرز وجدانا، فيتحقق موضوع الأصل اللفظي وهو حجية الظهور. بينما في المقام الموضوع للحجية إنما هو فتوى العالم الذي لا يكون على خلافه فتوى الأعلام المخالف. إذن وهذا العنوان غير محرز، وإنما نحرزه بالاستصحاب، والذي يثبت لنا الحجية إنما هو الاستصحاب بحسب الحقيقة لا الظهور. نحن لا نتمسك بالظهور كما هو في سائر موارد التمسك بالأصل العملي، بالاستصحاب نثبت أثر الظهور وحجية الظهور. والاستصحاب حيث أنه أصل عملي في دليله إطلاق، وفي الشبهة الحكمية مثلا لا يجب الفحص، إذن فلا يجب على المكلف أن يفحص، يجري هذا الاستصحاب. بخلافه هناك ليس التمسك بالاستصحاب وإنما التمسك بالظهور. ونريد أن نتمسك بالظهور لإثبات آثار حجية الظهور، بينما هنا نريد أن نتمسك بالاستصحاب فقط. فالقياس المقامين أحدهما بالآخر في غير محله. نعم لو قيل أن حجية فتوى الأعلام يكون فتوى العالم أيضا كحجية الظهور، يكون حجة إلى أن يعلم بما يعارضه أو يخالفه، هذا حينئذ يكون شبيها بذاك. لكن هذا في نفسه غير محتمل، إذ هذا معناه أن حجية الظهور هنا لأن ما يخالفه هنا ليس من سنخ المقيدات والمخصصات، هناك يكون كلام المتكلم حجة، ظهوره حجة في نفي وجود مراد آخر له. حينئذ يمكن أن يقال أن هذا الحجة موضوعه عند العقلاء أن لا يصل مخالفه، أو ما يكون بحكم الوصول وهو معرض الوصول، وإلا يكون الظهور حجة لأن هذه فيه كاشفية وهذه الكاشفية تكون حجة. أما هنا كلام الأعلام لا يكون بيانا لمراد غير الأعلام، لكي يكون بحسب الحقيقة مربوطا بحجة هذا الظهور. هذا بابه باب وجود إمارة أخرى معارضة مع هذه الإمارة. ولا ينبغي أن يشك أن موضوع الحجية الإمارة التي واقعا لا تكون معارضة، لا أن الإمارة التي تكون يحتمل أنها تكون معارضة مع ذلك يكون حجة بلا فحص في مثل هذه الموارد حتى عند العقلاء. يقال لا بد حينئذ من الفحص عن معارضه. وعلى كل حال قياس باب الحجية في المقام بباب الحجية في كلمات المعصومين قياس مع الفارق، وهذا التشبيه تشبيه غير فني. ما يكون ملاك الحجية هناك غير ما يكون ملاك الحجية هناك. هنا ينبغي أن هكذا يقال، يقال حيث أننا أن موضوع الحجية وهو الكلام الفتوى الأعلم الذي لا يعارضه فتوى غير الأعلم، هذا العنوان الواقعي نشك فيه، فابتداء بدليل الحجية لا يمكن أن نتمسك تمسكا بالعام في شبه المصداقية، لكن بالأصل الموضوعي الاستصحاب الموضوعي نستطيع أن نتمسك، نجري استصحاب عدم وجود المخالف الفتوى المخالفة من الأعلم فنحرز الموضوع بالاستصحاب. وحيث أن هذا الاستصحاب في الشبهة الموضوعية ولا يحتاج فيها الفحص، إذن يجري هذا الاستصحاب. وهذا كلام وبيان فني. هذا البيان الفني حينئذ إذا كان هو المقصود، ونفصله حينئذ عن تشبيهه عن الناقض بباب الروايات والأخبار، لأن ذاك غير مربوط بهذا الباب، هناك لا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب، نفس الظهور يكون حجة كما أشرنا. هذا بيان لإثبات عدم وجوب الفحص عن مخالفة الأعلام في موارد احتمال الموافقة والمخالفة. هذا البيان يتوقف على أن نقبل هذه الكبرى، أن كل شبهة موضوعية لا يجب فيها الفحص في جريان الاستصحاب فيه، وهذا غير تام. نحن لا يوجد لدينا دليل يقول كل شبهة موضوعية بهذا العنوان لا يجب فيه الفحص، لكي نقول هذه هم شبهة موضوعية لدليل الحجية. إذا استطعنا إثبات الموضوع بالاستصحاب لم يجب فيه الفحص. في الواقع ملاك عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والأصول، في الشبهات العملية المرخصة شرعا في الشبهات الحكمية، لابد أن ينظر إليها ليرى أن ذاك الملاك جار في المقام أو ليس جاريا في المقام، والصحيح أن ذاك الملاك جار في المقام. لأن الملاك هناك إنما هو أحد أمرين، إما دعوى عموم إطلاق أخبار، هل تعلمت بأن يقال أن مقتضى إطلاق أدلة الأصول العملية التأمين حتى في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لكن أخبار هل تعلمت قيدت أخرجت من موارد الشبهات الحكمية، أو أن يناقش في أصل الإطلاق، يقال أساسا في أدلة الأصول المؤمنة لا يوجد إطلاق لموارد الشبهات الحكمية والشك في الأحكام نحو الشبهات روايات الاستصحاب وروايات البراءة ونحو ذلك لا إطلاق لها للشبهات الحكمية قبل الفحص، وإنما إما منصرفة أو لنكات تبين في كل دليل أصل الأصل يدعى قصور المقتضي أساسا في أدلة الأصول المرخصة للشبهات الحكمية قبل الفحص. كلا هذين الوجهين لعدم جريان الأصول المؤمنة في الشبهات الحكمية قبل الفحص يجريان في المقام. أما الوجه الأول واضح أن هذا المكلف صحيح بالنسبة للحجية شبهته موضوعية، لكن هذه شبهة موضوعية في طريق الأحكام الشرعية كلها، هذه شبهة حكمية من حيث الروح، من حيث عنوان الحجية شبهة موضوعية، لكن من حيث الروح هذه شبهة حكمية، لأنه من خلال هذه الحجية سوف يأخذ كل أحكامه الكبروية الشرعية. فأخبارها لا تعلمت هنا يقول له أنت هنا لماذا لم تتعلم الأحكام الواقعية إما بالاجتهاد أو بتحصيل الحجة الواقعية الذي هو فتوى الأعلم بحسب الفقه. فتركه للفحص يكون مع قدرته عليه للفحص عن فتوى الأعلام وعلمه بأن ذاك أعلم من هذا من قبيل من تركه التعلم لأصل الأحكام الشرعية، وأن ذاك ترك تعلمها مباشرة بنفسها، هذا ترك تعلمها بطريقها الذي هو فتوى الأعلام. وهل لا تعلمت يشمل كل الأمرين كما تقدم في المسألة، التعلم فيها أعم من التعلم المباشر أو تعلم الحجة والطريق. خب لا، هذا تعلم الحكم، هذا العنوان لا يخرج هذه الشبهة أن تكون شبهة حكمية بلحاظ الأحكام الشرعية، وإن شئتم قلتم هذه الشبهة موضوعية بلحاظ الحجية، حكمية بلحاظ الأحكام الواقعية، بلحاظ وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب هذه شبهة حكمية. وأخبار هل لا تعلمت ناظرة إلى تلك الأحكام، أن من لم يتعلم تلك الأحكام إذا كان شكه في تلك الأحكام لابد أن يحصل له العلم، ولا يمكن أن يعتمد على ترك الفحص في هذا المجال ولو الفحص عن الحجة الذي هو فتوى الأعلام. فليس الميزان أن تكون شبه حكمية في إطلاق أخبارها لا تعلمت أن تكون شبه موضوعية لدليل الحجية، الميزان أن تكون شبه حكمية بلحاظ الأحكام الواقعية، وهذا من هذه الناحية شبه حكمية في حق هذا المكلف. فالدليل الأول إطلاقه تام في المقام، يعني هنا ملحق روحا بالشبهة الحكمية في وجوب الفحص ووجوب التعلم. والدليل الثاني أيضا تام، أن النكتة التي تذكر لانصراف أو لعدم الإطلاق لقصور المقتضي في أدلة الأصول المؤمنة عن الشبهات الحكمية قبل الفحص والبحث مع إمكان الفحص وكونه في معرض الوصول إلى الواقع أو إلى الطريق المعتبر على الواقع، هذا تلك النكتة أيضا هنا موجودة. تلك النكتة تكون موجودة في المقام، لأن هذه كما قلنا بحسب روحها شبهة موضوعية للحجية لكن شبهة حكمية بلحاظ الأحكام الواقعية، فهي في قوة الشبهة الحكمية من حيث الواقع، وأما الحجية فحكم طريقي ليس حكم نفسي، حكما نفسيا بنفسه. إذن فأن يجلس هذا الإنسان في بيته ويقول أنا لا أعلم أن الأعلام فتوى مخالفة وليس مخالف، أجري استصحاب عدم المخالفة لفتوى الأعلام، هذا لا يخلو من إشكال، لأن هذا الاستصحاب لا دليل على حجيته، فيه قصور في مقتضيه في إطلاق دليله، وأيضا على تقدير الإطلاق الأخبار هل لا تعلمت يمكن أن يدعى إطلاق هذا المقام. هذا الوجه الأول مع المناقشة. وجه ثاني يوجد هنا وهو التمسك بإطلاق إرجاعات الأئمة إلى بعض أصحابهم مع وجود الأعلم فيهم المتمثل في شخص الإمام عليه السلام في كل زمان من في هذه الإرجاعات، وأنه غالبا لم يكن يعلم أن فتوى هذا المرجع إلى يونس مثلا ابن عبد الرحمن مخالف مع فتوى الإمام. ففي موارد هذه الإرجاعات عادة لا يعلم بالمخالفة، والإمام أرجع إلى غير الأعلام مع وجود الأعلم وهو نفسه، إذن هذا دليل على أن حجية فتوى غير الأعلام مع عدم العلم بالمخالفة ثابتة بمقتضى إطلاق هذا الدليل. وهذا بينا فيما سبق أن هذا الاستدلال غير تام، لأنه لو أريد من الأعلام الإمام فالإمام أساسا ليس في طول هذا المرجع إليه، إنما ليس في عرض المرجع إليه بل في طوله، يعني هذا الذي أرجع إليه أرجع إليه فتاوى الإمام، يعني قيل للناس خذوا فتاوى أنبار الإمام من يونس بن عبد الرحمن فإنه العالم بفتاواي. فلم يكن هنا يونس بن عبد الرحمن يفتي في عرض الإمام، يفتي في طريق إلى فتوى الإمام بحسب الحقيقة، وجعله حجة في الكشف عن فتوى الإمام لا أنه جعله حجة في عرضه، فلا معنى لأن يكون هذا دليل على جواز تقليد غير الأعلم في قبال الأعلم. وأما إذا أريد وجود أشخاص آخرين من أصحاب الأئمة وفقهائهم أصحابهم وكانوا أعلم ممن أرجع إليه، هذا أول الكلام ممنوع، أنا قلنا على قضية خارجية ولا يمكن أن يتمسك بإطلاق من هذه الناحية فيه. وبنحو القضية الخارجية لا يعلم أن من أرجع إليه من قضايا جزئية كان في ذاك المكان شخص أعلم منهم وكان يمكن لهؤلاء الرجوع إليه، ومع ذلك الإمام لم يرجع إلى ذلك أرجع إلى هذا. هذا شيء إحرازه غير ثابت، وهذا الدليل هم غير ثابت. دليل ثالث ليس الكلام أن أركان الاستصحاب، لم نقل أركان الاستصحاب غير تام، يعني لم نقل أن الاستصحاب أركانه غير تام، قلنا أن الاستصحاب دليل الحجة الاستصحاب في المقام كالاستصحاب في الشبه الحكمية قبل الفحص. لو شك في مثلا أن الماء المتغير بعد زوال تغيره يطهر أو لا باقي عن النجاسة، وهذا لا يستطيع أن يستصحب قبل أن يفحص، لا يمكن أن يستصحب قبل الفحص. الفقيه هناك قبل أن يفحص غالق كتاب الوسائل يقول أنا أستصحب، يقال له هذا الاستصحاب ليس بحجة. أو في أي استصحاب آخر لو شك مثلا في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال، وقبل خروج الهلال لم يكن واجب، بعد الهلال أشوف أنه واجب أو لا.